أستغفر الله وأسأله بالتوبة. ما زال الكلام في بحث الاعتراف. الاعتراف كما تقدم هو أن يؤتى في أثناء الكلام الواحد أو بين كلامين متصلين بجملة لا محل لها من الإعراب لنكتة غير دفع الإيهام. نكتة تكون هي غير دفع الإيهام، قد تكون التنبيه الدعاء كما مثل مصنف تلك الثلاثة، أو أي نكتة أخرى ليست هذه النكتة هي دفع الإيهام. بعد أن بين المصنف هذا الآن يعرج على قول آخر في الاعتراف خلاف ما تقدم. موضع الخلاف بين هذا القول وما تقدم هو أن الاعتراف قد يكون لغير النكات المتقدمة. شنو النكات المتقدمة؟ النكات المتقدمة كما ذكر المصنف هي غير دفع التوهم، غير رفع الإيهام. فإذا ادعي أن الاعتراف قد يأتي لغير ما تقدم، يعني غير نفي الإيهام، غير دفع التوهم، ونفي النفي إثبات عليكم السلام. إذن خلاصة هذا القول الأخير، هذا القول الآخر، هو أن الاعتراف قد يأتي لدفع الإيهام، قد يأتي لدفع التوهم. هذا القول الثاني في قبال ما ذكر من أن الاعتراف لا يأتي إلا لغير دفع التوهم، هذا يقول لا، قد يأتي لدفع التوهم كما قد يأتي لغير دفع التوهم، فيمكن أن يأتي لدفع التوهم. القائلون بذلك القول اختلفوا على قولين. بعضهم جوز وقوع الاعتراف في آخر الكلام، اعتراف لكن في آخر الكلام. اليوم خلينا نسمع الجملة الاعتراضية تكون في آخر الكلام، يعني أن تأتي في آخر جملة ولا تكون متعقدة بجملة أخرى، أيضا نسميها جملة اعتراضية عليكم السلام. فإذا شنو تعريف الاعتراض على هذا القول؟ الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام الواحد أو بين جملتين متصلتين أو في آخر الكلام، هذا إضافة، هذا يختلف عما تقدم، أو في آخر الكلام لنكتة ما. ليش نقول نكتة ما؟ حتى يعم دفع التوهم وغير دفع التوهم، لأن هذا القول أساسه هو أنه جواز الإتيان لدفع التوهم. فعلى ذلك يكون هذا التعريف الجديد للاعتراف هو أن يؤتى في أثناء الكلام بجملة لا محل لها من الإعراب أو بين جملتين متصلتين، هذا محل وفاق مع ما تقدم، أو في آخر الجملة، هذا خلاف أول مع التعريف الأول، أو في آخر الجملة من دون أن تتعقب بكلام آخر بجملة أخرى لنكتة ما، هذا أيضا الخلاف الثاني مع التعريف السابق. يقول الشارح هذا الإصطلاح وهذا التعريف الجديد للاعتراف عليكم السلام وارد في بعض عبارات الزمخشري في الكشاف، ثم يترتب على ذلك أمور راح نقرأها، يترتب على ذلك أن تختلف النسب مع ما تقدم. يقول: وقال قوم قد تكون النكتة فيه، يعني في الاعتراف، قد تكون النكتة غير ما ذكر. عبارة المصنف هي بالحقيقة أكل من القفا، غير ما تقدم. هو شنو اللي تقدم؟ اللي تقدم هو غير دفع الإيهام، فصر غير دفع الإيهام يعني دفع الإيهام. يقول: وقال قوم قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر. هو شنو اللي ذكر؟ هذا ما ذكر، شنو ما ذكر؟ قال: مما سوى دفع الإيهام، هذا قاعد يبين ما ذكر يعني من دون غير، حتى أنه قد يكون لدفع الإيهام يتفرع على ذلك غير ما ذكر، العفو غير دفع الإيهام. يعني شنو يعني دفع الإيهام؟ قال حتى أنه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. المصنف كان بإمكانه من أول الأمر يقول وقد قال قوم قد تكون النكتة فيه شنو دفع الإيهام من أول الأمر غير ما ذكر، وما ذكر هو غير دفع الإيهام. من أول الأمر كان بإمكانه أن يقول غير دفع، من أول الأمر يقول دفع الإيهام، قال غير ما ذكر مما سوى دفع الإيهام حتى إنه قد يكون لدفع الإيهام خلاف المقصود. ثم القائلون هذول اللي قالوا بأن النكتة قد تكون هي دفع الإيهام اختلفوا فيما بينهم على قولين. القول الأول هذا اللي قلنا من أن الاعتراف قد يكون في آخر الكلام، ثم القائلون بأن النكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين. أولا جوز بعضهم وقوع الاعتراف في آخر جملة، يعني بعد الجملة، آخر الجملة يعني بعد الجملة، في آخر جملة لا تليها جملة مستقلة بها، في آخر الجملة تجي جملة ثم جملة ثانية لا محل لها من الإعراب، الغرض منها نكتة ما أعم من دفع الإيهام وعدمه، هاي الجملة الأخيرة نسميها جملة معترضة، آخر جملة لا تليها جملة متصلة. وذلك شلون صور ذلك؟ بأن لا تلي الجملة جملة أخرى أصلا، هذا إلى صورتين، هذا إلى صورتين في آخر الجملة، إما أن لا تليها جملة أصلا، يعني شنو؟ يعني يكون الجملة الاعتراضية في آخر الكلام، وإما أن تكون بين جملتين لا اتصال بينهما، فتكون في آخر جملة، هاي الجملة الأولى ليس بعدها جملة متصلة بها. خلينا نرجع إلى عبارة المصنف وإحنا نبين، يقول في آخر جملة يعني بعد جملة، هاي الجملة شنو وصفها اللي تقدمت على الاعتراف؟ موصوفة بأن لا تليها جملة متصلة بها، اللي لا تليها جملة متصلة بها، إما أن لا تليها جملة أصلا يعني هي آخر جملة قبل الاعتراف، وإما أن تليها جملة لكن الجملة ليست متصلة بالجملة الأولى، فيصدق حينئذ أن يقال أنه لا تليها جملة متصلة، لأن وإن وليتها جملة لكن ليست متصلة، فهذا إلى صورتين، صورة عدم إلاء الجملة أصلا، والصورة الثانية أن تليها جملة إلا أن تلك الجملة ليست موصوفة بأنها متصلة بالجملة الأولى. قال وذلك بأن، هاي الباء للتصوير، وذلك بأن شلون بالله تصور هذا يصوره، يقول وذلك بأن لا تلي الجملة المعترضة، يعني الجملة الأولى مو جملة الاعتراف، لا الجملة الأولى، بأن لا تلي الجملة جملة أخرى أصلا، إما أن ما تلي جملة بأن تكون جملة معترضة ثم جملة الاعتراف ثم ينتهي الكلام، لا تليها جملة أصلا، فيكون الاعتراض في آخر الكلام، يتفرع على هذا أن الاعتراض هو آخر الكلام. أو هاي الصورة الثانية، نعم، وذلك يعني جملة الاعتراض قصدتم، وذلك بأن لا تلي الجملة جملة الاعتراض، لا هو الآن قصدت تفسير عبارة المصنف، فإحنا ليش قلنا هذا وصف؟ لاحظوا في آخر جملة جوز بعضهم وقوعه، وقوع شنو؟ وقوع الاعتراض، يعني وقوع الجملة المعترضة آخر جملة، هاي آخر جملة ظرف يعني بعد الجملة، بعد جملة، بعد جملة، هاي الجملة شنو أوصافها؟ هاي الجملة اللي أنت تتحدث عنها، يقول هاي الجملة لا تليها، لا تلي شنو؟ هاي الجملة المعترضة، يعني الجملة الأولى مو جملة الاعتراض، لا تل الجملة لا تليها شنو جملة متصلة. هذا إلى صورتين، إما أن تكون الجملة الأولى غير ملحوقة بجملة أصلا، وإما أن تكون الجملة الأولى ملحوقة بجملة لكن ليست بمتصلة. فالمحدث عنه المصنف ناظر إلى الجملة الأولى مو إلى جملة الاعتراض، لا ناظر للجملة الأولى، يقول الجملة الأولى المعترضة التي اعترضت بجملة اعتراضية هاي إما أن تكون ملحوقة بجملة لكن غير متصلة، وإما أن لا تكون ملحوقة أصلا. فأكو صورتين. فيقول إجا الشارح يبين هذا المعنى، يقول وذلك بأن لا تلي الجملة جملة أخرى. طبعا المعنى واحد شيخنا، أنا ما أقول أكثر من معنى، لا هو المعنى واحد، لكن الشارح يريد يبين كلام المصنف بدقة، يريد يبين كلام المصنف، ما يريد يبين بطريقة أخرى وإن كان المؤدى واحد، لا يريد يبين كلام المصنف. فيقول بأن لا تلي الجملة الأولى المعترضة جملة أخرى أصلا. يعني شنو؟ يعني الجملة الاعتراضية هي تكون آخر جملة، جملة أولى وجملة الاعتراض وما عندنا جملة ثانية، فلا تلي الجملة الأولى جملة أخرى، فيكون الاعتراض في آخر الكلام. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو تليها أو تلي الجملة الأولى المعترضة تليها جملة أخرى، لكن هاي الجملة الأخرى غير متصلة بها معنى، ما متصلة بها معنى. هذا الصورة الثانية شيخنا يؤيد هذا اللي ذكرنا. ليش؟ أو تليها جملة أخرى، تلي منه؟ إذا تقول تلي الجملة الاعتراضية، الضمير الثاني أيضا يعود إلى الجملة الاعتراضية، فيقول غير متصلة بالجملة الاعتراضية. إحنا محل كلامنا مو أن الجملة الثانية تتصل بالجملة الاعتراضية معنا أو لا تتصل، لا، إحنا محل كلامنا أن الجملة الثانية تتصل بالجملة الأولى معنا أو لا تتصل. اللي تتصل به أو لا تتصل به الجملة الأولى مو الجملة الاعتراضية. قال وهذا اصطلاح، هذا التعريف الاعتراض أو الاعتراض بهذا البيان الثاني، هذا الاصطلاح مذكور في مواضع من الكشاف للزمخشري. فالاعتراض عند هؤلاء هيفاء التفريق، حينئذ شنو تعريف الاعتراض على هذا البيان؟ يقول فالاعتراض على عند هؤلاء أن يؤتى أولا في أثناء الكلام أو في آخر الكلام، كما الآن قلنا الاعتراض قد يكون في أثناء الكلام وقد يكون في آخر الكلام، وقد يكون بين جملتين متصلتين، وقد يكون بين جملتين لا اتصال بينهما. قال فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخر الكلام. هاي آخر الكلام أول موارد اختلاف هذا التعريف عن التعريف المتقدم. التعريف المتقدم ما كان يقبل أن يكون الاعتراض في آخر الكلام أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين. هاي غير متصلين ثاني موارد الخلاف مع الكلام المتقدم. الكلام المتقدم الاعتراض بالتفسير المتقدم كان يقول أن الاعتراض إما في أثناء كلام واحد أو بين كلامين متصلين، أما بين كلامين لا اتصال بينهما لا يمكن أن يتحقق الاعتراض. ليش؟ لا، هو الآن هذا قاعد يخالف التعريف الأول، يقول أنت عرفت سابقا الاعتراض بما يشمل صورتين فقط، صورة ما لو كان الاعتراض في أثناء الكلام الواحد مثل الآية المذكورة للتنزيه سبحانه، هذا في أثناء كلام واحد، وإما أن يكون الاعتراض بين جملتين متصلتين، مثلا الثانية تبين الأولى كما في آية الحق. هذا الاعتراض بالتفسير المتقدم كان يقول أن الاعتراض إلى صورتين فقط. هذا الاعتراض بهذا التفسير الثاني تنازلوا عن مسألة أثناء الكلام المتصل، أثناء الكلام المتصل بين جملتين متصلتين، ففتح احتمالات أخرى جديدة. أولا في أثناء الكلام صحيح، ثانيا بين جملتين متصلتين صحيح، أكو صورتين أخرى تضاف. الصورة الأولى من الصورتين المضافتين صورة ما لو كان الاعتراف في آخر الكلام، يقول هذا أيضا اعتراف، هذا أيضا ينطبق عليه حد الاعتراف. الصورة الثانية اللي تضاف فيما لو كان بين جملتين لكن لا اتصال بينهما، هذا أيضا يقول اعتراف. الزمخشري في الكشاف في بعض المواضع أيضا يقول هذا اعتراف. فالاعتراف تكون موارده أربعة، صورة أربعة، فتختلف صورتان عن الاعتراف بالتفسير السابق. قال فالاعتراف عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام هذا واحد، أو في آخره هذا اثنين، أو بين كلامين متصلين هاي ثلاثة، أو غير متصلين أو غير متصلين هذا أربعة. موارد الاتفاق في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين، موارد الاختلاف في آخر الكلام أو في أثناء كلامين غير متصلين، فموردين للاتفاق موردين للاختلاف. أو غير متصلين بجملة، أن يؤتى بجملة أو أكثر من جملة، هذا مورد اتفاق ما عندنا خلاف. سابقا كان يقول جملتين أو جملة واحدة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره، هذا أيضا تعميم خلاف ما تقدم. هذا أول اختلاف بين أولئك وبين ما تقدم، هو أول ما ابتدأ قال وقال قوم بأن النكتة قد تكون غير ما تقدم، فالنكتة قد تعوم، قد تكون هي دفع الإيهام أو تكون غير دفع الإيهام، هاي أيضا نقطة من خلالها يفترق عما تقدم. شنو اللي يترتب على ذلك؟ اللي يترتب على ذلك أن يكون الاعتراف بهذا البيان الثاني أعم مطلقا من التدليل. التدليل شنو اللي ذكرنا؟ قلنا أن يؤتى بجملة ثانية الغرض منها التأكيد، هاي الجملة الثانية تشتمل على مضمون الجملة الأولى، الغرض منها التأكيد، لا محل لها من الإعراب، هاي لا محل لها من الإعراب قبل لا يذكرها الشارح نذكرها، لا محل لها من الإعراب. احنا حينما قرأنا عبارة المصنف في التدليل، التدليل ما نص على هذا الأمر، قال وإما بالتدليل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى للتأكيد وهو ضربان، ما قال أن الجملة الثانية لا محل لها من الإعراب. احنا في حين ذكرنا إذا تذكروا اللي راجع يشوف احنا قلنا أن الجملة الثانية لا محل لها من الإعراب، المصنف أيضا أشار لهذا الاشتراط من خلال الأمثلة، كل أمثلة التدليل الجملة الثانية لا محل لها من الإعراب. إذن إذا اتضح هذا نقول حينئذ راح يكون الاعتراف أعم مطلقا من التدليل، كل تدليل اعتراض ولا عكس، بعض الاعتراض ليس بتدليل. ليش؟ لأن شنو اللي مأخوذ بالتدليل هو بالحقيقة موجود بالاعتراف، أن يؤتى بجملة ثانية لا محل لها من الإعراب للتأكيد، هذا ينطبق عليه حد الاعتراف للتأكيد، قلنا ماكو مانع من أن يكون الاعتراف للتأكيد وقد يكون لغير التأكيد، فإذا كان لغير التأكيد يفترق عن التدليل، أما إذا كان للتأكيد حينئذ فيشمل التدليل. وكل ما أخذ في التدليل وكل مصداق من مصادق التدليل ورح ينطبق عليه حد الاعتراف فيكون اعترافا، بخلاف الاعتراف على التفسير المتقدم. الاعتراف بناء على تفسير المصنف ايش قلنا؟ شنو نسبته ويا التدليل؟ هو قال المصنف قال فيشمل الاعتراف بعض موارد التدليل، يعني بينهما عموم مخصوص من وجه، اما الان بناء على التعريف الثاني راح يكون الاعتراف اعم مطلقا من التدليل. قال قال فيشمل على هذا إذا كانت النكتة هي قد تكون رفع الإيهام أو غير رفع الإيهام، وقد يكون الاعتراف في آخر الكلام، حينئذ فيشمل أي الاعتراض للتفسير الثاني بهذا التفسير سيشمل التبييل مطلقا في كل صور التبييل، مو فقط بعض صور التبييل كما كنا نقول في التفسير الأول، لأنه يجب أن يكون منو يكون التبييل بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف. التبييل يجب فيه أن تكون الجملة الثانية لا محل لها من الإعراب، فحينئذ سينطبق عليه حد الاعتراف، كل مصداق من مصاديق التبييل ينطبق عليه حد الاعتراف، لأن المأخوذ بالاعتراف هو أن تكون الجملة لا محل لها من الإعراب. فإذا لاحظنا التبييل أيضا كذلك راح تكون نسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. نعم إذا قلنا مو بالضرورة أن التبييل قد يكون بجملة لا محل لها من الإعراب تعود النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، لكن احنا قلنا الصحيح هو أن التبييل بجملة لا محل لها من الإعراب، وقد أشار المصنف وذكر المصنف هذا المعنى لكن من خلال الأمثلة. قال لأنه هو يعني لأن التبييل يجب أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف يعني صريحا، المصنف ما ذكر ذلك صريحا وإن كان ذكر من خلال الأمثلة. بعد ويشمل بعض صور التكميل، التكميل شنو؟ أن يؤتى بكلام بعد تمام المقصود، أن يؤتى بكلام يدفع احتمال الخلاف، يدفع توهما ما، دفع التوهم المأخوذ بالتكميل يعني الاعتراف هو مأخوذ يمكن أن يكون موجودا في الاعتراف، فالاعتراف من هذه الناحية شامل للتبييل، لكن بعض موارد التبييل هي ليست بجملة، في حين أن المأخوذ في الاعتراض أن يكون جملة، أما التبييل ليس بجملة، لا يشترط فيه الجملة. يعني شنو لا يشترط فيه الجملة؟ يعني قد يكون بجملة فيتفق مع الاعتراض، وقد يكون بمفرد فيفترق عن موارد الاعتراض. فعدم لاحظوا شوية عدم اشتراط الجملة في التبييل هو الذي جعل الاعتراض أعم من وجه من التبييل، عدم الاشتراط هو اللي أنتجنا تلك النسبة. قال وبعض صور التكميل يعني ويشمل الاعتراض بعض صور التكميل مو كل التكميل مطلقا، وهو ما يكون شنو هذا البعض؟ هو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. إذا كان الاحتراق يتحقق بجملة لا محل لها من الإعراب حينئذ سيكون الاحتراق اعتراضا، فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغير الجملة، إذا كان بغير الجملة افترق عن الاعتراض، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، الجملة التكميلية قد يكون لها محل من الإعراب قد لا تكون لها محل من الإعراب. فمن حيث أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة والتكميل قد يكون بالمفرد هذا يجعل التكميل أعم، ومن حيث أن التكميل قد يكون الاعتراض دائما لا محل له من الإعراب فالتكميل يصير أعم من تلك الناحية، وأيضا من ناحية الجملة والمفرد يكون أعم، لذلك الاعتراض يشمل بعض صور التبييل بعض صور التكميل العفو. احنا الآن نريد نبين كلام المصنف، ايش قال المصنف؟ قال أن الاعتراض يشمل بعض صور التكميل يعني مو كل صور التكميل. شنو الخارج؟ الخارج ما كان له محل من الإعراب وما كان بمفرد، اللي يكون بمفرد واللي يكون إلى محل من الإعراب هذا خارج عن الاعتراض. قال وهو ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب فتكون فإن التكميل قد يكون بجملة وقد يكون بغيرها، والجملة التكميلية قد تكون ذات إعراب وقد لا تكون، لكنها تباين التكميل. هذا الآن الشارح هو أضافه، المصنف بين النسبة بين التكميل وبين بين النسبة بين التبييل وبين التكميل. المصنف اجى شارح اقحم التتميم، قال التتميم نسبته مع نسبة التتميم مع الاعتراف بهذا التفسير هو نسبة التباين. ليش نسبة التباين؟ لأن التتميم إنما يكون بفضله، قلنا أن يؤتى مع الكلام بفضله لنكتته. الفضلة تقدم أن الفضلة لا تكون إلا لها محل من الإعراب، في حين الاعتراف لا يكون إلا من دون محل الإعراب. فالجملة الاعتراضية لا تكون إلا، لا يتحقق الاعتراض إلا بجملة لها محل من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. التتميم لا يكون إلا بشيء له هو محل من الإعراب. أخذ محل الإعراب، اشتراط وجود محل الإعراب، واشتراط عدم وجود محل الإعراب، هذا يدعو إلى التباين. ما يمكن أن يجتمع وجود محل من الإعراب وعدم وجود محل من الإعراب. فإذا ما يمكن أن يجتمع الاشتراط في كل من هذين الأمرين، فما يمكن أن يجتمع التتميم مع الاعتراض. لا يجتمع التتميم والاعتراض فبينهما تباين، فيباين التتميم الاعتراض لأجل هذا. ليش؟ لأجل اشتراط عدم المحل، في حين بالاعتراض اشترطنا المحل. اشتراط عدم المحل يباين اشتراط المحل، اشتراط العدم يباين اشتراط الوجود. لذلك فنسبة التباين. قال لكنها، يعني الجملة الاعتراضية، تباين التتميم لأن الفضلة اللي هي مأخوذة بالتتميم لابد لها من الإعراب، في حين أن الاعتراض لابد أن يكون من دون محل للإعراب، فتباين التتميم والتبيين. البعض انتهى إلى نفس النتيجة، قال صحيح أن الاعتراض يباين التتميم، لكن الدليل على تلك المباينة غير ما ذكر، الدليل شيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ قال لأن الاعتراض، احنا شلون بينا؟ قلنا اشتراط محل الإعراب في الاعتراض، واشتراط عدم محل الإعراب في التتميم، هذا اللي يوجب شنو؟ اللي يوجب التباين. البعض قال لا، الاعتراض اشترط فيه أن يكون جملة، أخذ في الاعتراض أن يكون بجملة، في حين أن التتميم لم يشترط فيه أن يكون جملة. التتميم قد يكون بجملة كما لو وقعت الجملة جملة حالية أو وصفية فتقع فضلة، الجملة تقع فضلة، وقد يكون بمفرد. فعدم اشتراط الجملة في التتميم واشتراط الجملة في الاعتراض هو الذي أوجب المباينة، وهذا أمر واضح البطلان، واضح الفساد. ما يمكن أن نقول أن التباين ناشئ من اشتراط الجملة في الاعتراض وعدم اشتراط الجملة في التتميم. ليش؟ لأن النتيجة إذا كانت كذلك شنو راح تطلع النسبة؟ اشتراط الجملة في الاعتراض وعدم اشتراط الجملة في التتميم، شنو اللي راح يصير النسبة؟ أن التتميم راح يصير أعم تماما، مثل ما لو نقول أن الحيوان الإنسان اشترط فيه الناطقية، أما الحيوان لم يشترط فيه الناطقية، شنو راح تطلع النسبة؟ نسبة التباين، راح تطلع النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فلا يمكن أن يكون سبب التباين هو اشتراط الجملة في الاعتراض وعدم اشتراط الجملة في التتميم، هذا ما يكون منشأ، هذا ما يكون نتيجة التباين. مثل هذه الشيء نتيجة أن يكون الثاني ما لا يشترط فيه أعم مطلقا من الأول الذي اشترط فيه. فصحيح أن النسبة نسبة التباين بين التتميم، احنا نقول بين التتميم وبين الاعتراض، لكن السبب في التباين هو اشتراط محل الإعراب في التتميم واشتراط عدم محل الإعراب، اشتراط عدم محل الإعراب في الاعتراض، هذا اللي يوجب التباين. أما اشتراط الجملة في الاعتراض وعدم اشتراط الجملة في التتميم، هذا ما يجعل النتيجة وما يجعل النسبة نسبة التباين، يجعل النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. وهذا الاشتباه هو في الحقيقة ناشئ من نفس ما نشأ منه الاشتباه المتقدم، وهو الخلط بين اشتراب العدم وعدم الاشتراب. الآن هذا يريد يسوي تباين بين الاعتراف وبين التتميم بواسطة اشتراط الجملة في الأول وعدم اشتراط الجملة في الثاني، مع أن عدم الاشتراط ما يسوي نسبة تباين، اشتراط العدم هو الذي يسوي، هو الذي يجعل نسبة تباين. كما احنا قلنا اشتراط الجملة في الاعتراف واشتراط غلوية، اشتراط عدم الجملة في التتميم هو هذا اللي يجعل اشتراط المحل، واشتراط عدم المحل هو اللي يجعل النسبة نسبة التباين. فهذا القائل الثاني اللي يوجه بتوجيه ثاني انما التبس عليه اشتراط العدم وعدم الاشتراط فوقع في هذا الخلط. قال: لكن الجملة الاعتراضية تباين التتميم لأن الفضلة المأخوذة في التتميم لا بد لها من محل إعراب، في حين أن الاعتراض لا بد أن يكون من دون محل من الإعراب فوقع التباين. وقيل لأنه يعني إنما كانت النسبة نسبة التباين لأن الشأن لأنه لا يشترط في التتميم أن يكون جملة كما اشترط في الاعتراض. اشترط في الاعتراض أن يكون بجملة، في حين التتميم لم يشترط فيه أن يكون بجملة، إذن النتيجة هي نسبة التباين. هذا مو صحيح الكلام. يقول: وهو غلط، هذا القول غلط، كما يقال. منشأ شنو منشأ هذا الغلط؟ الاشتباه والخلط بين اشتراط العدم وعدم الاشتراط. قال: وهو غلط كما يقال إن الإنسان يباين الحيوان. هذا غلط، ما يمكن أن يقال أن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق، مع أنه اشترط في الإنسان النطق. هذا غلط. ليش؟ لأن النسبة ليست نسبة التباين. كما يقال أن الإنسان يباين الحيوان لأنه لم يشترط في الحيوان النطق فافهم. ثم قال: وبعضهم، قلنا إحنا من تخلى عن النكتة ومن عمم النكتة في الاعتراض وقال أن النكتة قد تأتي لدفع التوهم اختلفوا، افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى جوزوا وقوع الاعتراض آخر الجملة التي لا تليها جملة متصلة بها. البعض الثاني أجاز شيئا آخر، أجاز كون الاعتراض غير جملة متصلة، غير جملة لها محل من الإعراب، غير جملة. فإما أن يكون مفرد، جوز أن يكون مفرد، وجوز أن يكون جملة لا محل لها من الإعراب، أو جملة لها محل من الإعراب، جملة لها محل من الإعراب. جوز في الاعتراض أولا أن يكون مفردا، نحن نقول أن الاعتراض لا بد أن يكون جملة، وجوز أن يكون جملة لها محل من الإعراب، في حين إحنا شنا سابقا نقول الاعتراض لا يكون إلا جملة لا محل لها من الإعراب. فتخلى عن بعض الشروط، ولذلك راح تزداد صور الاعتراض كما ازدادت في القول السابق. قال: وبعضهم، أي وجوز بعضهم يعني بعض القائلين بأن نكتة الاعتراض قد تكون دفع الإيهام، جوز بعضهم، جوز أي شيء؟ جوز كون الاعتراض غير جملة. فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام. تعريف الاعتراض شنو راح يكون؟ أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين، ما قال في آخر الكلام، أو بين جملتين ليستا بمتصلتين. ليش؟ لأن هو يبقى يشترط الشرط اللي خلى عنا القائل الأول اللي قال في آخر الكلام، هو لم يوافقه، لا يكون الاعتراف في آخر الكلام، فيبقى يشترك مع التفسير الأول في تلك النقطة. فالاعتراض عنده هم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنا بجملة أن يؤتى بجملة، هذا أيضا موضع اتفاق مع ما تقدم، أو غير الجملة أو غيرها، غير جملة مفرد، أو جملة لها محل من الإعراب. قال أو غيرها لنكتة ما. ليش لنكتة ما؟ لأن هو أصلا عمم، هذا القائل كالقائل الأول عمم في نكتة الاعتراض، فعلى هذا النتيجة راح تكون فيشمل الاعتراض بهذا التفسير الثالث يشمل بعض صور التتميم. سابقا كان الاعتراض على التفسير الثاني يباين التتميم. ليش يباين؟ إن الفارق بالجملة والمفرد والفارق في الإعراب وعدمه. إحنا الآن تنزلنا عن الإعراب وتنزلنا عن الجملة، فإذا راح يشمل بعض الصور، يشمل بعض الصور. بعض أفراد الاعتراض هي في الحقيقة من التتميم. ليش؟ لأنه إذا كانت النقطة دفع التوهم في الفضل وكانت بجملة أو بمفرد لا محل لها من الإعراب أو لها محل من الإعراب، حينئذ كلها راح يكون هذا الاعتراض من قبيل التتميم. قال فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم ويشمل بعض صور التكميل. لأن احنا تخلينا عن مسألة دفع التوهم وقلنا أن الاعتراض يمكن أن يكون لدفع التوهم، وهو هذا البعض. شنو هذا البعض؟ وهو لاحظوا التتميم الذي يكون في أثناء الكلام أو في أثناء كلامين متصلين، هذا شو نسميه؟ نسميه اعتراض. كل تتميم، كل فضلة جاءت في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين كما ينطبق عليه التتميم، ينطبق عليه أنه اعتراض، فراح يشمل الاعتراض بعض صور التتميم. هكذا التكميل، كل ما كان احتراسا تكميلا لدفع التوافق في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين نقول عنه اعتراض. ليش؟ لأن هذا المفسر الثالث تخلى عن مسألة الجملة وتخلى عن مسألة الإعراب وعدم الإعراب، فراح يشمل بعض صور التتميم وبعض صور التكميل. لذلك يقول فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم وبعض صور التكميل، وهو ما يكون من التتميم أو التكميل واقعا في أثناء الكلام أو بين الكلامين المتصلين فينطبق عليه حد الاعتراض. إذا كان في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين راح ينطبق عليه حد الاعتراض. هذا تمام الكلام، تمام الكلام في الأمور الثمانية التي توجب الإطماد. ثم يقول المصنف أو بغير ذلك، بغير ذلك مما تقدم من الأمور الثمانية، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.